إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد مضى فيما تقدم من الجمعات أن ذكرنا الأسئلة العشرة التي سألها هرقل أبا سفيان بن حرب، وهي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدعوته. وكنا وصلنا عند قول هرقل لأبي سفيان: فهل يغدر؟ قال: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخلها إلا هاهنا. وكان جواب هرقل: كذلك الرسل لا تغدر. وتحدثنا في الجمعة الماضية عن تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أعدائه. وأنت إذا أردت أن تعرف قدر كل إنسان فارمقه في حال الغضب، فإن المرء إذا سيطرت عليه القوة الغضبية عاد وحشا، إلا من هذبه الوحي. لا تنظر إلى الناس في الرضا، ولكن انظر إليهم عند الغضب. ولله در الشاعر عندما قال وهو يصف أخلاق الناس: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أي لولا أن النار اشتعلت في البخور ما شممت الرائحة الزكية، فما ظهرت رائحته إلا بالنار، والغضب نار. ولم أر قط فيما قرأته لا من أحوال النبيين فضلا عمن دونهم أوفى ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لست أستغرب أن يرمي مستشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغدر، فإنه كافر،
والمستشرقون لصوص يسطون على ثقافات الأمم الأخرى ثم يعيثون فيها فسادا. لكن الغريب أن يتلقى أقوام منا مثل هذا الكلام فيرسلونه بيننا لكنهم لا يجرؤون على نقله بحروفه، فإنه لا يستطيع رجل ينتسب إلى الإسلام أن ينسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغدر. لكنهم ماذا صنعوا؟ كذبوا الأحاديث، يقولون إن هذه الأحاديث فيها غدر، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر فالأحاديث باطلة. هذا ما اجترأوا عليه، فاتفقوا هم مع المستشرقين في نسبة الغدر، لكن هم نزهوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر فكذبوا الأحاديث. وأنا أطالع شريحة من هذه الأقوال خطر ببالي كلام قيم صار مثلا. الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل المهلب ابن أبي صفرة ليحارب الأزارقة وهم جماعة من الخوارج، واستطاع المهلب في موقعة واحدة أن يقتل منهم 4800 رجل، فكان المهلب يرسل التقارير إلى الحجاج. المهلب ده رجل في أرض القتال، هو الذي يقود المعركة، والحجاج في مكتبه، فيرسل للحجاج تقريرا، أنا فعلت كذا وكذا وأنوى أن أفعل كذا وكذا. يوم الحجاج يغير الخط، يقول له لا افعل كذا ولا تفعل كذا. وإذا كان المهلب هو وزير الدفاع فالحجاج هو القائد الأعلى، وقانون الجندية يحظر على الأدنى أن يخالف الأعلى حتى لو كان الأعلى مخطئا. فألزمه الحجاج أن يسير مسيرا لا يراه المهلب الذي يعاين الحرب، فعلق المهلب ابن أبي صفرة على كلام الحجاج بهذه الكلمة، قال: إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. فصارت مثلا. نعم، في واقعنا الآن إن من البلاء أن يكون الرأي بيد من يملكه ولا يكون بيد أهل البصر. الذي يملك جريدة أو يملك مجلة يكتب فيها ما يريد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يستطيع أحد أن يغل يده إلا بقدر. وأنا قلت قبل ذلك جريدة النبأ لما تعرضت لقسيس أغلقت ووضع صاحبها في السجن ومات في السجن، ويضعون صورته على صفحة الجريدة ويقولون كذبا شهيد الكلمة. فلما نشرت نفس الجريدة في الشهر الماضي كلاما لرجل مخرف مجنون، وإلا إذا كان يعقل ما يقول فهو كافر بلا شك. ولعلكم طالعتم الكلام، الزنا حلال، وأنا لو وجدت رجل يريد أن ينزل بامرأة هدخله من البيت ويقف عليهم حارس لحد ما يقضوا المتعة بتاعته. وقال كلاما كفريا، وقال إننا عضو في مجمع البحوث الإسلامي. هل أغلقت الجريدة؟ لا. هل ستغلق الجريدة؟ لا. رجل بيملك جريدة اكتب ما يريد. اين اهل البصر؟ محجوبون اما بالعجز واما بالمداهنة. فهذا هو البلاء الذي نعيشه الان. ان من البلاء ان يكون الرأي بيد من يملكه لا من يبصره. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ وفاؤه وتركه للغدر كما قلت مبلغا لا نعرفه لرجل دب على الارض بقدمين. في سنن ابي داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه تكلم عن غزوة حنين فقال إن المشركين هاجمونا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل شجاع يدقنا دقا ويحطمنا تحطيما، ثم جعل الله عز وجل الدبرة على المشركين وغلبناهم. وجاء هؤلاء المشركون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والله لئن رأيت هذا الرجل الذي كان يدقنا، أو قال نذر لله علي، نعم نذر لله علي، لئن جاء الله بهذا الرجل لأضربن عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. بعدما انتهت الغزوة جاء المشركون يبايعون على الإسلام، وإذا بهذا الرجل واقف الذي كان يدقهم دق، فقال يا رسول الله إني تبت إلى الله، فسكت عنه ولم يبايعه ليفي المسلم بنذره. وجعل المسلم يتحرش بالرجل رجاء أن يعزم له النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، ثم إنه يهاب أن يضرب عنق الرجل بلا إذن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لم يضرب عنق الرجل قبل منه البيعة على الإسلام، فقال الرجل ونذري يا رسول الله، فقال له إني لم أبايعه منذ اليوم لتفي بنذرك، فلما لم تفعل بايعته. فقال له يا رسول الله هلا أومضت إلي بعينيك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض. ومثل هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. نقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن أبي سرح. أما نقيس وابن خطل أدركوهم في السوق عند الكعبة وقتلوه، وأما عبد الله بن أبي سرح فاختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر أراد أن يفر من الجزيرة. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة خرج عثمان ومعه أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح هو الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فسكت. بايع عبد الله فسكت. بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه يقول أليس منكم الرجل الرشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينيك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أرجو أن تستحضروا هذين الحديثين لأنني سأحتاج إليهما بعد قليل. ما هي الأحاديث أو الوقائع التي زعم هؤلاء أنها غدرا، والتي كذبها قوم بعض قومنا حتى لا ينسبوا الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلها أحاديث صحيحة، إما في الصحيحين أو في أحدهم. أول واقعة أبي بصير، والحديث في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم في قصة صلح الحديبية، وأن الذي أبرم صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هذا الذي يفاوض عن المشركين كان له ابن مسلم يكنى بأبي جندل ابن سهيل، وكان أبوه عذبه عذابا شديدا وحبسه في دار وسلسله بالحديد. وبينما سهيل بن عمرو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأوا يبرمون الاتفاقية، فكان أرفع ما فيها وأعلى ما فيها أنه إذا جاء رجل من مكة مسلما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام فاوض سهيل بن عمرو في المسألة دي، وسهيل أبدا هو كده ينفضل الاتفاق، وهم لسه بيتكلموا استطاع أبو جندل بإرادة من حديد أن يهرب من سجنه وأن يرصف في أغلاله، يجر في هذه الأغلال وهذه الأصفاد والحديد من مكة إلى الحديبية، جرجر في الأغلال حتى وصل إلى المسلمين. في أول ما وصل رمى نفسه بين المسلمين، فلما رآه أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به، ده يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم حاول قال إنا لم نقض الكتاب بعد، قال له طيب أجزه لي خلاص هنمشي الاتفاقية لكن نستثني هذا. قال له أبدا هنلغي الاتفاقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع يرجع مرة أخرى إلى الكافرين. المهم قضوا الاتفاقية أن الذي يأتي من قريش مسلما يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. فبعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورجع سهيل بن عمرو إلى مكة، فر رجل مسلم من قريش يقال له أبو بصير، فأرسل المشركون خلفه رجلين وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سلم لنا أبا بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع، فرجع، رجع هم الثلاثة. وهم عند ذو الحليفة جلسوا يأكلون تمرا، حصل بينهم نوع من الانبساط، فيبدو أن القرشيين نسيا أن هذا خصم وعدو، حصل بينهم نوع من الدفء، بدأوا يتسهروا مع بعض. فقال واحد من القرشيين إن سيفي هذا جيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به. قال أبو بصير نعم يظهر أنه جيد، أرني هذا السيف. فأعطاه السيف فضرب عنقه حتى برد، مات على الفور. أما القرشي الآخر فرجع إلى المدينة يعدو، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما رآه يعدو قال إن هذا رأى ذعرا. دخل القرشي يقول قتل صاحبي وإني لمقتول، وإذا أبو بصير على أثره. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم، فقال له أبو بصير يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك فرددتني إليهم ونجاني الله. فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم أبو بصير أنه سيرده إلى المشركين فهرب ونزل بسيف البحر، سيف البحر على شاطئ البحر. أبو جندل الذي ذكرنا خبره منذ قليل استطاع أن يفر من سجنه فلحق بأبي بصير وجعل كل رجل يسلم من قريش لا يذهب إلى المدينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده تبعا للاتفاقية، لا يلحق بأبي بصير وأبي جند. حتى كونوا عصابة فلا يسمعون بعير لقريش إلا هجموا عليها فقتلوا من فيها وأخذوا العير. فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم إذا جاء مسلم فلا ترده إليه. بس حوش الجماعة له لأنهم قطعوا عليه. طيب ايه الاشكال في الموضوع ده؟ قال لك اهو الرجل لو ابو بصير ضرب عنق الرسول الذي ارسله المشركون، وهذا غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت، والسكوت اقرار، وهو لا يسكت ولا يقر على الغدر، يبقى الحديث باطل لأنه لا يستجيز نسبة الغدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه؟ حظنا كده واحد جاهل داخل في كتب العلم، لأنه ليس لها حمى. كل واحد ينقل ما يريد ويكتب ما يريد. الحافظ ابن حجر العسقلاني ويشرح هذا الحديث، وده أقرب يعني كتاب يمكن أن تمتد إليه يد قارئ على الأقل الحديث في البخاري، ينظر ماذا كتب صاحب أعظم شرح لصحيح البخاري وفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، قاموس السن. كان ابن خلدون زمان يقول إن شرح صحيح البخاري دين في عنق الأمة. الذين جاءوا بعد الحافظ ابن حجر أن هذا الدين سقط عن هذه الأمة بشرح الحافظ ابن حجر. وقيل للشوكاني: ألا تشرح صحيح البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. يعني فتح الباري. لو يراجع حافظ ابن حجر من طريقته أنه يجمع طرق الحديث وألفاظ الحديث من كتب السنة الأخرى التي لو أراد أحدنا أن يفعل هذا المجهود لبذل حشاشة نفسه شهرا كاملا حتى يجمع ما جمعه الحافظ في حديث واحد من جملة 7000 ونيف. يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان في رواية الاوزاعي عن الزهري في هذا الحديث ان ابا بصير قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمت انني متى رجعت اليهم فتنوني عن ديني وليس بيني وبينهم عقد ولا عهد. خلاص، ما الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أبي بصير لو سميناه غدرا وليس بغدر؟ رجل ليس بينه وبين القرشيين لا عهد ولا ذمة، لكن تعلق واحد من المستشرقين قومنا الذين نقل عنهم جهلة، تعلقوا بقول أيضا في شرح الحافظ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كان له أحد ينصره أو يعاضده فلقنها أبو بصير، فهمها، وفهمها المسلمون الذين انحازوا إليه وعملوا عصابة. لو كان معه أحد يناصره ففهموا منها إن ممكن ينصر بعضهم بعضا ويقفون لقريش. عشان كده الرواية كان إيه؟ فلقنها أبو بصير، فهمها. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعرض لأبي بصير بالغدر؟ حاشا وكلا، لكن أبا بصير فهمها هكذا. الذي يأنف أن يومض بعينيه أيجوز له أن يقول قولا وهو ينوي ضده؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ملتزم بالاتفاقية. كونه قال لو كان له أحد، فهمها أبو بصير إن لو في أحد، لو شفت رجالة كده يقفوله، هذا ليس تعريضا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فهم أبي بصير. قصة ليس فيها غدر مطلقا. الواقعة الأخرى حديث كعب بن الأشرف، وهذا الحديث ذكرته أكثر من مرة لكنني سأذكره ثانية ليرى المسلمون كيف يحول الكلام ويحور. وليعلموا أن ديننا محكم وأن شريعتنا غراء، وما دخل فيها من الباطل فإنما هي أقوال ضعيفة لأهل العلم، أما الشريعة فبريئة بحمد الله. مقتل كعب بن الأشرف كان بعد بدر، وخلاصة القصة كما ذكرها البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. وكان كعب يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين ويذكر أعراضهن، فانتدب له محمد بن مسلم: من لكعب بن الأشرف؟ محمد بن مسلم قال: أنا له. من محمد بن مسلمة؟ صحابي شاب يقال إن كعب بن الأشرف خاله، وانتدب له أيضا أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة. قالوا: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا؟ يعني نخدعه بالكلام؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إليه وقال: إني أستسلفك وثقا أو وثقين، فإن هذا الرجل قد عنانا، كل يوم يطلب صدقة. فقال: كذا؟ قلنا من الأول ده رجل صفته كذا وكذا وكذا، لم تصدقون أنا؟ أو كل شوية ضرائبه يأخذ وثق وثقين ثلاث أوسق. فقال محمد بن مسلمة: إنا معه على قول، فنكره أن نتركه حتى نعلم عاقبة أمره. طيب، ارهنوني نساءكم، أعطيك امرأتي بوثق. قالوا: أنت أجمل العرب، أي امرأة تشوفك هتقف العشق على طول. طيب بلاش، ارهنوني أبناءكم. قالوا: هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوثق، ولكن نعطيك اللأمة. قال سفيان بن عيينة: واللأمة السلاح. وطبعا هذه لفتة ذكية سريعة، ليه؟ حتى إذا جاءوا بالسلاح لا ينكر. لماذا جاءوا بالسلاح؟ إنما جاءوا ليرهنوا السلاح. أبو نائلة في نص الليل ناداه، وكان حديث عهد بعرس: انزل يا كعب. فقالت امرأته: إلى أين في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي أبو نائلة، وهذا ابن أختي محمد بن مسلمة. فقالت امرأته: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فنزل كعب ينفح منه رائحة الطيب. فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم طيبا. فقال متبجحا: عندي أعطر العرب وأجمل العرب. قال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ فأعطاه رأسه، ما خدوش من أول مرة، شمه وتركه. طب أصحابه عايزين يشم هما كمان، خلاص مر عليهم كل واحد شم شمه ورجع لمحمد بن مسلم. طيب يشم شمة تانية، فلما أمسكه في المرة الثانية ليشمه احتضنه بعنف وقوة وقال: دونكم عدو الله، فقتلوا. قال لك ده غد بقى كعب يقول: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، وهؤلاء بيتوا قتله. ده يسمى ايه؟ لا يسمى الا غدر. الجواب من وجهين: هم قالوا غدر ليه؟ لأنه كان معاهدا، معاهدا يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، والمعاهد لا يحل قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي بكر: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح ريح الجنة. أنا عايز أمسك كلمة في غير كنهه دي، إيه معناها؟ أي بدون سبب ينقض العهد. طب ده معاهد، سب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقض عهده بالإجماع، أي لا عهد له خلاص، يبقى صار حلال الدم. إيه الغرابة في قتله؟ الحرب خدعة حينئذ. الجواب الثاني وهو اختيار البخاري أنه لم يكن معاهدا أصلا، إنما كان حربيا، حربيا يعني لا معاهدة ولا ذمة له، حلال الدم في أي وقت. عشان كده بوب على الحديث بتاعه بالبخاري رحمة الله عليه بقوله: باب الفتك بأهل الحرب، فاجعله حربيا. وفي موضع آخر قال: باب الكذب في الحرب، فاجعله حربيا. فهو كده أو كده لا عهد له. وبهذه المناسبة أتذكر كلاما قرأته في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله في ترجمة سعد بن إبراهيم، قال أنه كان جالسا يوما مع ابن هشام المخزومي أمير المدينة، فدخل رجلان يختصمان، واحد قال، واحد ابن محمد بن مسلمة اللي هو ايه الذي قتل كعب بن الأشد، والثاني رجل من بني حارث. فابن محمد بن مسلمة بيعرف نفسه، قال: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. قتل كعب بن الأشرف ده شرف، قاتل عدو رسول الله شرف. فهو بيقول: أنا ابن قاتل كعب بن الأشرف. فزل الحارثي أي الخصم، أي الخصم الآخر، زلة فقال: والله ما قتل إلا غدرا. فنظر سعد ابن إبراهيم إلى الأمير لعله ينكر، فلم ينكر، فاحتملها سعد في صدره. ومرت الأيام وصار سعد قاضي المدينة. تعرف أول حاجة عملها لما بقى قاضي إيه؟ قال لمولاه شعبة، مش شعبة بن الحجاج، شعبة واحد من شعبة يعني مولاه كان معاه على طول، فقال له: يمين بالله لو أفلت منك الحارثي لأفعلن بك كذا وكذا. عايزه دلوقتي اهو، الحارثي الذي قال ما قتل إلا غدرا. قال شعبة: فصليت معه الصبح وجئت به إلى سعد فضربه 150 جلدة، وقال: أرسول الله يغدر؟ فكرهاله ما نسيها له. قال: والله لو قومنك بالضرب ما بقي لي عليك سلطان. قال: ايه معنى والله ما قتل الا غدرا؟ هم قتلوه بامر من؟ اليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر. سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، جده عبد الرحمن ابن عوف، ذرية بعضها من بعض، ما قتل غدرا ولا غيلة، رجل معتد أثيم إذا كان له عهد فقد نقض العهد، وإذا كان حربيا فدمه هدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأشياء التي جعلوها غدرا أيضا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، قال: كتبت إلى نافع مولى ابن عمر أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي أن هذا كان في أول الإسلام، وقد هاجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وحدثني بهذا عبد الله بن عمر وأنه كان في ذلك الجيش. الدعاء قبل القتال اللي هو الايه؟ الانذار، يعني قبل ان اقاتل هل انذر عدوي انني ساقاتله ولا اهجم عليه وهو غافل؟ في حديث عبد الله بن عون الذي انكروه وهو في الصحيحين كما قلت لكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم غارون، يعني وهم غافلون. ومن علامة غفلتهم أنهم كانوا يسقون إبلهم على الماء، فلا ما عندهم أبدا تصور أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك ده غدر: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قل لهم خلاص ما بيننا وبيننا انتقض، ما بيننا وبينكم انتقض، يبقى فانبذ إليهم على سواء، يعني صرنا سواء أهو، إن الله لا يحب الخائنين. تهجم عليهم بدون إنذار خيانة بنص الآية. مذاهب أهل العلم في الإنذار طرفان ووسط، يمين شمال وسط، اليمين قول واحد واليسار قول واحد والوسط فيه تفصيل. أما القول الأول فأنه يجب مطلقا، أي لا يحل للمسلمين أن يهجموا على عدو إلا بعد إنذاره أنهم سيهجمون عليه. وهذا المذهب ذهب إليه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الطرف الثاني أنه لا يجب مطلقا. مذهب الأولاني اللي أخذ عمر بن عبد العزيز ضعفه مالك، والقول للطرف الثاني أضعف من الأول. يبقى الوسط بالتفصيل، وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، ذهب إليه نافع والحسن البصري والليث بن سعد ومالك والشافعي وأبو ثور ونقله ابن المنذر عن أكثر أهل العلم. مسألة فيها تفصيل. إذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون شيئا عن الإسلام حينئذ يجب أن ننذرهم أولا، أما إذا بلغتهم دعوة الإسلام فيكتفى بالبلاغ العام. ويؤيده أن أبا عثمان النهدي وهو أحد كبار التابعين قال كنا ندعو وندع، يعني مرة ننذر ومرة لا ننذر. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هؤلاء المعتدون على ديننا وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحمق عندي وأخف عقلا من ذاك الرجل الذي أراد أن يستفتي في مسألة فقال دلوني على أعلم أهل البلد، فقالوا عليك بعامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، وكان إماما كبيرا فحلا. قال لقد نسيت من العلم ما لو جمعه رجل لكان به عالما. فذهب الرجل يسأل عن عامر الشعبي، فين فين عامر الشعبي؟ قالوا هو اللي هناك ده. فعامر الشعبي واقف هو مراته طبعا منتقبة باللباس الأسود، وعامر الشعبي لحيته قد كده. فأول ما وصل قال أيكم الشعبي؟ فالشعبي كان رجلا لطيفا ظريفا، قال له هذا، يعني رجل وصل به الحول ان هو مش عارف واحدة منتقبة لابسة اسود في اسود ورجل له لحية وهما يقول ايكما عامر الشعب، او ده زي صاحبنا البتاع اليومين دول، ده رجل بس في بلاد الزوات هناك، يعني حيث المرأة يعني لها، يعني راح يخطب. فاول ما دخل عليه قال لها مين فينا الرجل؟ قالت له انا طبعا. قال لها سوري مش هنتفق. تصور ده اول القصيدة. انا اعجبني جدا جواب المرء، فعلا لما واحد يسأل يقول مين فينا الرجل تقول له انا طبعا، لانها ايه ولاد الزواج.
يعني بلاد البندر يعني مش على المذهب الكفراوي, مش على مذهبنا يعني. وما بين هذا وهذا قرون, لكن تعددت القرون والحول واحد. ها, فهؤلاء الناظرون في الكتاب والسنة بهذا الجهل أحمق من هؤلاء وأقل نظرا. لأن النهاردة حتى نكذب خبرا من الأخبار, العلماء وضعوا ضوابط ووضعوا شروطا, مش يدخل أي واحد يقول أي كلام, لا, إذن لسقطت علوم الدنيا والدين. لو جاز لأي إنسان في أي فن من الفنون يدخل يتكلم على كيفه في الفن ده, يعني أنا مثلا لما أجي على واحد الناس مهندسين بابن برج عالي كده ومن حفرين تحت, إيه يا جماعة اللي منزلكم تحت أوي كده, قال لك لا ما هو لازم, ده أصول لازم ننزل تحت عشان نطلع فوق. أبدا, ده الأرض بتاعتنا زي الحلاوة, دب دب وأدب عليها برجلي أهو, هاتوا شاكوش كمان وقعدوا حاروا فيه, هاتوا زي الفل أهو, إيه المانع أن تبنوا من فوق كده برج 20-30 دور على وش الأرض؟ الله, انت عالم بتدور على المتاعب, سيبك منه. انا لما ادخل اقول الكلام ده في وسط جماعه مهندسين, ايه اللي يحصل لنا ده ولا ايه اللي ممكن يعملوه فيا؟ اقل حاجه يقول لك الراجل ده مجنون, خلاص. وهذا شيء لا يختلف فيه انسان, اتفق البشر جميعا ان كل اصحاب فن اقعدوا بفنهم من غيره, فيرجع للفقهاء في الفقه وللمحدثين في الحديث وللنحاة في النحو وللشعراء في الشعر وللأطباء في الطب وللتجار في التجارة, وهلم جر حد ما تستوعب كل العلوم سواء كانت علوما شرعية أو علوما دنيوية. خلاص, أنا النهاردة حتى أكذب خبرا من الأخبار وأقول الخبر ده باطل لازم أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية أنظر إلى سند الرواية في الأول, الذي نقل هذه الرواية من؟ ناس فضلاء عدول يعرفون ما يقولون, ولا ناس كذابين ومغفلين ومجانين؟ ده أول حاجة. جاوبت على الشريحة دي واتفقنا كده إنهم ناس فضلاء وضابطون وعدول, يبقى كده جاوبنا على الشطر الاولاني. اتفضل الشطر الثاني وهو الكلام المنقول اللي هم نقلوه. الكلام ده انا مش بلعه, انا موافق معاك, الناس فضلاء وتمام التمام وعشر على عشر, بس الكلام مش قادر ابلعه. هو انتوا مش عارفين ان في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ الكلام ده مش انا اللي بقول, ده كم هم اللي بيقولون نحن, ها, ده الكلام ده بيقولوه لنا احنا, يعني الجماعة الغجر دول بيقولون لنا احنا. هو انتم مش عارفين او لم يبلغكم يعني ان في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ بنقول لهم يا غجر ده احنا اللي عاملين القاعدة دي, ها, يعني ما ينفعش ترجعها لي لان انا اللي حاطط القاعده دي وانا اللي عارف ضوابط القاعده دي. قال القاعده دي الجماعه اللي هم كذبوا الاحاديث ده من الجماعه المثقفين واللي بيسمي نفسه كاتب اسلامي وبتاع والكلام ده. هو يعني انا لو قلت لك مالك عن نافع ابن عمر مثلا المؤمن حلو يحب الحلاوه, وده حديث موجود بس موضوع يعني مثلا, يبقى خلاص مالك عن نافع ابن عمر خلاص اقبل يعني المؤمن حلو يحب الحلاوه مثلا؟ أو الخبر اللي الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواه لي عاليا كما قال لي بلفظه, أن رجل إمام وخطيب وبعدين كان شغال في إيه في اليخني البصل, تعرف البصل اللي بالتقلية ده وبتاع الكلام ده, يخني عليه جميل قوي, ها, فالبضاعة باظت, ها, اتكبت يعني, واخد بالك؟ بس يا عم الطريقة بتاعتك قصار, شيل الطريقة ده انت متجوز؟ المهم قال له لا عارف ابيع يخني ولا بتاع ولا الكلام ده. راجل تاجر كده قال للامام بتاع القرية قال له ما عليك,
أنا هخلهم يلحسوا الحالة بس بعد الجمعة. خطب الجمعة ومش عارف ايه وترغيب وترهيب وجنة ونار ومش عارف بتاع ونص الكلام فيها والعالم سخنة. قال وروينا. روينا ده يعني حاجة معاها ان انت عندك اسناد يعني، بس انت عشان طويل قوي فانت مش كل شيء تقوله له. روينا يعني بالاسناد اللي انت عارفه تمام، وطبعا كل اللي قاعدين بصمجية اللي عارفين اسانيد ولا عارفين حاجة. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخنة دخل الجنة. فالراجل موضى بقى الاذانات على باب الجامع متفقين قبل كده، ها طالع العالم ايه خلصوا تمام. فانا لو جبت مالك عن نفع عن ابن عمر من اكل اليخنة دخل الجنة، السند ده صحيح عن الشيخ؟ اه صحيح، مالك عن نفع عن ابن عمر. لكن مين اللي ورا مالك؟ هو مالك عن نفع عن عمر طرف الهاي كده وجالي، ولا في ناس بعد مالك رووه عن مالك؟ ها وفي ناس بعد اللي ورا مالك رووه عن اللي بعد مالك، ونفضل ماشيين كده لحد ما اعرف اوصلك ازاي. فما تجيليش من النص كده وتقوم اطيش لي بقى ايه نص البطيخ، ها وتقول لي شوف دي حمراء اخر فل والتانية معفنة. لا، مين اللي روى ده عن مالك؟ يستحيل، انا بقول اهو يستحيل تجد الذي تحت مالك ثقة. يتلاقيه كذاب، يتلاقيه مجهول، يتلاقيه مجروح باي نوع من انواع الجرح. خلاص، اذا لما انا اقول صحة السند تستلزم صحة المات، يبقى صحة السند من اول واحد رواه، ما تجيبه ليش من النص. خلاص كده. فهو بيقول ان في اسانيد صحيحة ومتون منكرة، بقول له ماشي اسانيد صحيحة في الظاهر، لكن عند ارباب الحديث الاساتذة الكبار بقى والأئمة الجهابذة ما ينطليش عليهم الظاهر اللي انت شايفه ده، يعرفوا ان في علة من تحت ما يعرفش يجيبها غيرهم. انت ينطلي عليك انت وامثالك، اه تفتح كتب الرجال تقول ده ثقة والتاني وراه ثقة والتاني وراه ثقة، وتقفل الكتاب واذا بهم ثقات، لكن أئمة الحديث لا. خلاص، لكن انا هقول السند تمام التمام. المتن اللي مزعلك ده حاجة من اتنين، متعارض مع متن اخر صد رد كده اهو، او يمكن الجمع بينه وبين المتن الاخر. فقبل ما تقول لي صد رد وتخبطهم في بعض، نحاول نوفق نشوف الكلام ده يحمل على محمل والتاني على محمل تاني ولا لا. احتمال يكون المتن ده حلقة والمتن اللي بعديه حلقة وبينهم حلقة مفقودة، انا اقدر اجيبها من الطرق الاخرى للحديث. لو انا بلم طرق الحديث هلمها اجيبها. خلاص، يبقى كده ايه؟ يبقى كده جمعت شتات المتن. اذا عملت المجهود دهوت واستطعت ان انا وفق بين هذين المتنين بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة، وهي 100 وجه وواحد، إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني، ما نفعش الثاني يبقى الثالث، ما نفعش 100 يبقى 101. قولوا لي بقى، في الدنيا متنان لا يلتئمان من 100 وجه؟ أنا علماء المسلمين سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء وضعوا 100 طريقة للجمع ما بين المتنين اللذين ظاهرهما التعارض. إذا 100 ما نفعوش، أنا هسلم لك بإن واحد منهم كذب أو خطأ. فالمعترض ده هو اللي بيتكلم ده، يعرف يجيب لي 100 دول؟ يعرف يلمهم لي بس فضلا عن أنه يفهمهم؟ فالمسألة المسألة مش بالدراع، المسألة لها قوانين. فالنهاردة اللي احنا بنعمله ايه؟ بنوفق ما بين المتون التي ظاهرها التعارض. ليه؟ لان الصحة احنا انتهينا منها، البخاري ومسلم خلاص مفيش بعدهم مذهب لحد، صحيح 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 بالثلاثة على المذهب الثلاثي المعروف. خلاص،
يبقى باقي المتن اللي احنا شغلنا ايه اللي احنا شغلنا فيه. فهو النهارده الحديث اللي هو بتاع ابن عمر اللي عبد الله بن عمرو كتب الى نافع يقول له الدعاء قبل القتال يعني الانذار قبل القتال. فنافع كتب له قال له الكلام ده كان في اول الاسلام. ليه؟ كان الاسلام لم يطوق الجزيره وناس كثيرون بلغهم ان في رسول بعث لكن ما عرفوش بعث بايه ولا دينه جاب ايه. فليس من العدل ان انا احارب دهوت قبل ما اعرفه. اعرفه الاول الاسلام وانه يجب عليه ان يؤمن بالله يوم الاخر ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل لاوامر الاسلام واعرفه وازيل عنه عرض الجهل. خلاص اذا وصلوا الانذار خلاص انا بقى مش هقول له خلي بالك الساعة 2:30 بالليل حكبس عليك. مين اللي يعمل دي في الدنيا؟ امال الحرب خادعة دي جاية ليه؟ خلاص هو عارف تنبذ اليهم على سواء. قلت له مالكش عندي على اهد ولا ذم. زي حديث عمرو بن عبس اللي احنا قلناه الجمعة اللي فات وهو في سنن ابي داود لما معاوية بن ابي سفيان كان بينه وبين الرمعة يا جماعة هنعمل هدنة عهد بينا لمدة سنة هتخلص في 30 ذو الحجة. خلاص يوم 30 ذو الحجة قام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه واخد الجيش ورايح عشان يغزو الروم. عمرو بن عبسة الصحابي الجليل عرف ان معاوية واخد الجيش كله ورايح عشان ايه يغزو الروم. ما هي الهدنة خلصت. فجعل يقول بيجري بقى بالفرس بتاعه يقول الله اكبر الله اكبر وفاء ولا غدر. فمعاوية سمع له ايه الموضوع يسألوه ايه وعايزه ايه وعايز ايه. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد خلاص فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي امدها دي نمرة واحد او ينبذ اليهم على سواء. خلصت المدة الناس ممكن يكونوا غلطانين سهيانين يقول لك ده الهدنة هتخلص بعد يومين اما نبعت واحد يجدد الهدنة. خلاص قد يخطئ في يوم ولا يومين ولا بتاع. يبقى هو اذا كان ناسي يبقى ما بقي الا ان تنبذ اليهم على سواء تبعت له رسول تقول له خلي بالك ان النهاردة اخر يوم وانا كده ما عادش بينه وبينك هدن. يوم يعرف ان هو دخل في ساحة الحرب معي يبقى انا كده اديته ايه اديته فرصته انه يجهز نفسه. خلاص ادي معنى ايه او ينبذ اليهم على سواء وده معنى الآية. تمام كده. فبنو المصطلق دول النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم على مياههم. طبعا في بعض الروايات اللي هم احتجوا بيها عشان يضربوا هذا الحديث اخذوها من مغازي موسى بن عقبة. وانما روى موسى بن عقبة هذا عن الزهري معضلا او مرسلا. الكلام اللي هقوله ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى بني المصطلق الحارث بن ابي ضرار وعرفهم انه ايه سيقاتلهم والحارث جمع قومه بتاع واصطفوا للقتال وحصل مقتلة والكلام ده. قال لك ده الكلام المعقول لأنه لا يجوز لأحد أن يبدأ الحرب قبل الإنذار. تمام. أنا بقول دلوقتي أنا عندي حديث في البخاري أهو ومسلم ابن عون ورواه عن ابن عون جماعة عن نافع عن ابن عمر وتفرد ابن عون بهذا الحديث ولم يشاركوا فيه أحد. ده متفق عليه يعني أعلى درجة الصحة بعد المتواتر. يعني في مقابله سند مرسل او معطل. انا لما احب اعمل مقاومة بينهم ومعارضة مين اللي يكسب؟ طبعا قطعا السند المتصل اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم. تمام. فالرواية دي رواية لا تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم وانذرهم الكلام ده. وكانت بين المصطلق في شعبان سنة 5 من الهجرة. و قال ابن إسحاق أنها كانت سنة 6 من الهجرة والقول ده قول ضعيف. وسر ضعفه إيه؟ شوف بقى علماء الحديث يعملوا إيه عشان تعرفوا العلماء الحديث دول لهم منة في أعناق الأمة. قال لك سنة 6 ده غلط. طب غلط ليه؟ قال لك لأن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق سميت المريسيع ليه؟ لأن الماء بئر الماء اللي كان بني المصطلق بيسقون الأنعام عليه اسمه ماء المريسيع زي بغزوة بدر كده اسمها بدر ليه؟ عشان بئر بدر اجتمعوا عليه وحصل القتال ناحيته فقال لك ايه؟ قال لك غزوة بدر جبل احد قال ايه؟ قال لك عشان الحرب كانت على الجبل والكلام ده فاسمها غزوة المريسيع ليه؟ علشان ماء المريسيع اللي كان بني المصطلق بيسقوا الانعام منه. قال لك لما رجع المسلمين من غزوة المريسيع حصل ايه؟ حادثة الإفك وهم راجعين من الغزوة وطبعا عائشة رضي الله عنها الجمل بتاعها راح تقضي حاجتها قوم الجماعة اللي ماشيين معاها شالوا الهودة كده فظنوا ان هي عائشة فيه لانها لما راح تقضي حاجتها قاموا كلهم تفرقوا بقى راحوا في حتة وقال لك يعني ربع ساعة كده وهنتجمع تاني. فهي بعد ما قضت حاجتها وهي هتوصل للجمل عشان تركب تحسست صدرها واذا عقد لها انفرط مش لاقي العقد اللي كان في صدرها ولانها جارية حديثة السن ملهاش تجربة قامت واخدة بعضها وراجعة تاني للمكان الذي قضت فيه حاجات عشان تدور على الايه تدور على العقد. طب هي لو لها تجربة كانت عملت ايه؟ كانت راحت للجمل وقالت للرجالة دوروا لي على العقد مش كده؟ لكن لأنها جارية حديثة السن اتصرفت من ايه؟ من دماغ قامت راجعة تاني لايه؟ تدور على العقد فين وفين غابت لها نص ساعة مثلا الجماعة كانوا متفقين بعد ربع ساعة يجي فطبعا قاموا جايين على طول شايلين الهودج حاطينه على الايه؟ على الجمل وما انكروش خفة الهودج ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن وكانت يعني مش تخين بدينة كما قالت لم يثقلهن اللحم فلم يستنكروا خفة الهودة أربع رجالة بيشيلوا هودة خلاص يبقى ما فيش حد هيحس بتقل الهودة حتى لو تقيل تمام. حطوا الهودة مشيوا قدروا ماشيين ماشيين هي رضي الله عنها لقت العقد جت ما لقتش الجمل خلاص كده قامت قاعدة مكان صفوان بن المعطل السلمي راجع بقى من الغزو الجماعة مشيوا كلهم وصفوان ده كان ايه رضي الله عنه كان بيتأخر على طول كان بيتأخر لحاجتين الحاجة الأولانية كما في طبقات ابن سعد قال يعني ان هو كان ايه بعد ما الجيش يمشي يعمل ايه جرد للمكان انت عارف الجيش بقى لما يمشي واحد ينسى حاجة يقع منه بتاعة يقع منه محفظة يقع منه مغرفة يقع منه حلة كان يلم كل الكلام ده ويدخل على الجيش مين اللي ضيع له كذا مين اللي ضيع له كذا وعرف الايه الحاجات دي ويديها لصحاب او انه كان نؤوما لما كان بينام ما كانش حابب يعرف يصحي بيصحى ايه لوحده تمام. فصيحي كانوا هم مشوا على مفاوه بتاعه وصيحه بتاعه كان ايه كانت اخر اول ما جاء وجد عائشه خلاص قالت فلما رايته ارخيت علي حجابي وكان يراني قبل الحجاب يبقى الحجاب ايه كان مفروضا دي نمره واحد. نمرة اتنين لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة بقى والجماعة خاضوا في حديث الإفك وبتاع وصعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خير. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك. مرضاش يقول أمرتني فضربت عنقه ليه؟ لأن كان في بين الأوس والخزرج مشاكل في الجاهلية والخزرج كان لها سيد وهو سعد بن عبادة والأوس كان سيدها سعد بن معاذ فهو لو قال وإذا كان من الخزرج أمرتني فضربت عنقه يعتبر تعدي على مين؟ يعتبر تعدي على سعد بن عبادة وهم بقى الإسلام كان هذبهم وكان رباهم خلاص فما يتعداش. فطبعا سعد بن عبادة لما سمع سعد بن معاذ يقول الكلام ده قال له والله لا تقدر ولا تستطيع خلاص. قام أسيد بن حضير بن عم سعد بن معاذ قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين حتى هم الحيان جميعا أنهم يقتتلوا بالسلاح في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر يخفضهم ويقعدهم كده ويقول لحد ما سكتوا خالص. سعد بن معاذ مات إمتى؟ مش بعد ما حكم في بني قريظة
ها؟ وبني قريظة دي كانت بعد الخندق، والخندق كانت في شوال سنة 5، يعني سعد بن معاذ مات سنة ايه؟ سنة 5. يبقى ينفع اقول المريسية كانت سنة 6؟ ما ينفعش، لان كان سعد بن معاذ مات. فازاي بقى سعد بن معاذ هيوقف لسعد بن عبادة يقول له مش عارفه ويتراشقوا مع بعض؟ ادي المحدثين وادي جهد المحدثين، حتى دي ما تعديش. وفي ناس قالوا سنة 4 وغلطوها، وقال لك سنة 3 وغلطوها. واي تغليط للمحدثين في تاريخ من التواريخ يقيمون عليه البرهان، ما هيش مسألة كده داخل الحمار زي ما بقول. ها، فبنوا المصطلق دول كانوا قوما بلغتهم الدعوة سنة 5، يعني كانت بعد بدر، وكانت بعد احد، وكانت بعد ذات الرقاع والسويق، يعني كانت سبغتها غزوات وسرايا قد كده. وكان بنو المصطلق قوم من العرب، بطن من بطون العرب، وعايشين في الجزيرة خلاص كمان. فيعني بلغهم امر النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفينه من اوله لاخره، يبقى ده بلغتهم الدعوة ولا لا؟ يبقى لا، الانذار ملوش اي معنى هنا. الكلام ده اما انت تثبت لي ان بني المصطلق لم تبلغهم الدعوة اصلا، تيجي تقول لي ازاي تاخدتهم على غفلة؟ لا، انت لازم كنت الاول تعلمهم الاول وتوصل لهم الدين الاول والكلام ده والده. والكلام ده برضو احنا بناخده بحذافيره ونخاطب بالجماعة الذين لا يعذرون بالجهل، جماعة تروح التكفير ولا توقف التباين ولا الكلام. وكان جاي من كام يوم واحد جاي يناقشني من حوالي 10 ايام كده، وطبعا قبل العشر ايام ده ساب لي رسالة كده، يعني عصماء وانت راجل عمال تتكلموا لي في الاخلاق وسايبين لنا التوحيد والمش توحيد والمش عارف ايه والكلام. الراجل ما بيحضر لناش ولا يعرف نقوله في ايه، ده احنا حياتنا كلها توحيد، حتى الفروع الفقهية بالردان التوحيد برضه تمام، وسايبين الجهل والعذر بالجهل والمش عارف ايه والجهل وبتاع، وانا قد انذرتك وقد بلغتك. يعني انا بقى كفرت بقى طالما انه بلغني واقام علي الحج والكلام. وطبعا بعت لي كتاب على اساس ان انا ايه، يعني الكتاب ده مش هيكون عنده، الكتاب ده كتاب خايب جدا جدا، اسمه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الواحد، يعني محتاج انه يتعلم الف به تاني. وحط لي الكتاب. المهم نزلت لقيته، قال لي والله انا عايز بقى يعني اناقشك في القضيه، انا كنت بعت لك كتاب كذا وكذا. قلت له انت هو انت اهلا يا اخوي، تعالى يا حبيب، ايه وزي الموضوع بقى اللي انت. قال لي العذر بالجهل ومش جهل وبتاع والكلام. قلت له طيب خلينا نتفق، لو ان رجلا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار الاسلام حكمه ايه؟ قال لي كاف تمام. طيب لو ان رجلا يصلي اماما في المحراب وهو بيقرأ دخل سورة في سورة عامدا، يبقى ايه؟ قال لي يبقى كافر. قلت له وجاهلا يبقى ايه؟ وقف، لان مفيش حد ابدا كفر امام من ائمة المسلمين دخل سورتين في بعض، وهذا لو فعلها عامدا لكفر خلاص كده. يبقى هذا الرجل لما فعلها ساهيا او مخطئا عذرناه. تلخص زي ما ابن ثابت الانصاري لما الحديث بتاعه لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من الاعراب وقال له خلاص يا عرب اتفقنا على ثمن البعير، قال له ايوه. جاء واحد من المسلمين ثاني عجبه البعير وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، قال له يا عرابي اتبعني البعير ده، قال له كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرض البعير مثلا 20 درهما، قال له 100 درهم، قال له ماشي اتفقنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عرف ان الاعرابي باع الجمل، فنادان قال له يا اعرابي الم تبعني الجمل؟ قال له ما حصلش ولا بعت لك حاجه. قال له يا اعرابي انت بعتني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد انني بعتك، هات واحد يشهد لك. ما حصلش. اللي يقول الكلمه دي مجرده كده عامدا عارفا يبقى ايه؟ يبقى كافر تمام.
طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الراجل الاعرابي؟ كفره ما كفروش؟ تعرف يقول لي ايه؟ يقول لي طالما ما كفروش يبقى الكلام بتاعه مش كفر. بنعجل في البتاع كده. قلت له يا اخي في نهاية الكلام قلت له يعني بدل ما عملت كفروا الخل علموهم الاول، علموا الاول وبعدين كفروا براحتك بعد كده، بس علموا. انت فاكر ان احنا في المدينة النبوية وفي ايام الصحابة؟ انا بقول لك اهو، انت لو رجلا منصفا لو قلت لك سميلي في مصر كلها 10 انت نفسك تعتقد انهم علماء مش هتعرف تسميه. وطبعا مصر فيها الحمد لله اكتر من كده، لكن هو ما يعرفش يسميه. فناس راجل كبير خالص ومشهور خالص بيعمل الدرس بتاعه جنب قبر الحسين رضي الله عن الحسين، درس التفسير بتاعه جوه جنب القبر، والعوام ما يعرفوش اي حاجة. يقول لك ده راجل عالم، ولو كان غلطا ما فعله، ولو كان مش عارف ايه ما عمله، والكلام ده. وهم فعلا يريدون الله ورسول، لكن ظنوا ان هو ده العالم وهو البتاع ولا يمكن يعمل حاجة غلط، فتابعوه. الناس دول كيف يكفرون؟ يعني قلت له يعني ابوك كافر؟ انا عايز افهم يعني ابوك يعني انت الكفر ابوك وكفر امك؟ سبحان الله، ده يعني ليس عندهم رحمة. اهل السنة يتميزون برحمة الخلق. انا بدل ما كفره واشغل نفس التكفير طوب الارض، اعرف ان الناس عايشة في بيئة جاهلة، وان في 1000 ضلالي ومال 1 من اهل السنة، وصوت الضلالية هو اللي مال الانترنت ومال الفضائحيات ومال الاذاعات ومال الجرائد والمجلات، وصوت اهل الحق هو اللي ضعيف وخافت وما بيوصلش لاغلب الناس. ففي وسط المجلهمة الخطيرة دي والعظيمة دي قاعد اكفر؟ لا، الاسلام يقول لك لا، انا في مثلا باب القتال لا، ما بلغوش الدعوة اللي عنده فكرة عن حاجة اعلم، وقول له في اسلام وفي كذا، وقد اوجب الله عليك الايمان به ولا تشرك به شيئا، واوجب عليك الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وانه جاء باوامر ونواهي والزمك منها كذا وكذا، ودي اركان ودي واجبات ودي مستحبات والكلام ده، وعرف. اذا انا بلغني يعني ايه قولك، وانا كده عرفت انت عايز ايه، وانا حر. يبقى واحدة من 3 زي حديث بريدة اللي احنا قلناه قبل كده، يا يسلم يا يفضل على دينه ويدفع الجزية يا حربه، ما فيش الأعلى من 3 دول. فهو اللي هو عايزه أنا هعمله له خلاص، بس هيظل على دينه خلاص يدفع الجزية، في عندنا أحكام متعلقة بالمسألة دي. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجم بين المصطلق وغزاهم وهم غارون، ليه؟ لأن الدعوة بلغته، بس عايشين في دنيا العرب والدنيا نار مولعة من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب طاحنة ما بين المسلمين وبين الكافرين. ازاي ده ابلغهم بقى؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه؟ الحرب خدعة، ان انا ايه؟ اهجم عليهم وهم غارون في ابلهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المات ده في حاجة منكرة يعني؟ عشان يقول لك ده غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، اذا فالحديث موضوع والواقع على تصح حتى لو كان في البخاري ومسلم. الحاجة اللي احتاجوا بها كمان واقعة قتل ابي رافع اللي هو عبد الله بن ابي الحقيق او سلام ابن ابي الحقيق، والوقعه دي في صحيح البخاري من حديث البراء ابن عازب، ان النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لابي رافع هذا عبد الله بن عتيك وجماعه من الانصار زي عباد بن بشر وابو عبس بن جبر وجماعه من المسلمين. ابو رافع ده كان رجل غني قوي، وكان بيستعين بالمال بتاعه على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ خلصوني منه. فطلع عبد الله بن عتيك والجماعة وصلوا للقلعة بتاعته، وكانت في أطراف الحجاز، وعنده بقى إيه جماعة سهرانين وبتاع من الجماعة الأكابر. فعبد الله بن عتيك قال لهم أنتوا إيه خليكم بعيد كده، وأنا أحاول إن أنا إيه أدخل كده بالراحة كده لحد ما أوصل، وألطف البواب ألطف البواب كده عشان أدخل جوه. تمام، وكما يقال اذا اراد الله شيئا هي اسباب. الجماعه اللي كانوا سهرانين اتعشوا وخارجين خلاص، فخرج حمار من الزريبه. تمام، طلعوا يدوروا على الحمار، فهو طبعا معروف، فخشي ان يعرف
فلما لقوا الحمار قام ايه حطت العباية بتاعته على راسه كده ومغطى رجليه وقال وجلست كأنني أريق الماء كأنه بيتبول. فالراجل البواب عارف ان الجماعة بدور على الحمار فأكيد واحد راح يمين واحد راح شمال فصار اللي هيدخل هيدخل لأن هقفل الباب. قام داخل دور تمام وقام داخل في مربط الحمار وقاعد وبص للبواب هيحط المفاتيح فيه. قام اللي حاطط ليه المفتاح في كده في ايه في طاقه كده. استنى بقى شويه لما الدنيا هدت خالص والبواب نام وقام قايع على المفاتيح. اول حاجه عملها مقفل على البواب من بره تمام وبعدين قام داخل الايه القلعه فاذا هي مظلمه مش عارف يروح فين. اللي عمله قاعد يجرب في المفاتيح ويقفل الابواب عليه ومش عارف اتجاهه فقام منادي عليه يا ابا رافع. قال له من المنادي فعرف الصوت فيه فقام رايح له ومعاه السيف. اول ما وصل له قام ضربه ضربه كده فطلعت كده في الايه في الهواء يا دوبك ايه طياره الطياره بتاعته ولا حاجه. ليه؟ لان ابا لان عبد الله بن عتيك قال فضربته وانا دهش دهش يعني بيرتعش عنده دهشه كده ورهبه من ال فصرخ ابو رافع. قال فغيرت صوتي وناديته كانني اغيثه ما لك يا ابا رافع؟ قال الويل لامك ضربني رجل. قام مديله ليه؟ مديله الضربه الثانيه برضه. قال ما اغنت برضه يعني ايه شوف بيضربه مرتين ومش عارف يجيب. عبد الله بن عتيك ده يعني بطل مغوار لكن احيانا الانسان ايه ممكن تخونه يعني يده. المهم فضل وماش وراء او هي لحد ما انبارك فوق وحط بقى السيف هنا في الحته دي وقام كابس على السيف. قال حتى سمعت صوت العظم خلاص. قام شدد السيف بتاعه وقعد يفتح الابواب وطبعا كانت الدنيا ايه قمراء وطبعا دي قلعة قلعة يعني ايه يعني تبقى فوق على ربوة كده وفي سلالم وبتاع. المهم ما خدش باله من البتاع رجله ثلتت على السلم وقعت مكسورة نصين خلاص. هو طبعا قافل على البواب وده راجل رجله مكسورة تعرف عمل فيها ايه؟ الليسة اللي هو لابسها قام ربطها ربطها ونط السور واخد بالك. زمايله طبعا والصحابه واقفين بره مستنين قالوا بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا قولوا له انه ان الله قتل ابا رافع. قالوا له تعال. قال لهم لا انا لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعي. الجماعه اللي بيقولوا ايه توفي انا مش عارف ايه وبتاع الكلام ده ها. فبقول لك فلما اذن الديك وقف الناعي على السور وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي قلبة. أنا مستغرب جري إزاي برجل واحد لأن هو رابط رجله اللي تقطع دي ربطة كده ما بي قلبة كأنه يعني سليم سليم. ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بس ملس كده على رجله ورجعت ردت له رجله وكانت أصح قدميه. يقول لك ده قتل غدرا. الجواب زي الجواب عن قصة كعب بن الأشرف. لو واحد بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام ومسخر المال بتاعه كله لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولإيذاء المسلمين ورجل على غير ملة الإسلام يعني المفروض يبقى بيننا وبينهم عهد نقض العهد يبقى خلاص ملوش عهد ولا ميثاق يبقى ما بقي بقى إلا المباغتة خلاص ليس له عند فانبذ إليهم على سواء نبذنا إليهم على سواء وعارف إن في عداوة بيننا وبين بعض خلاص إذا أنا كده بريئت من الخيانة فأين رائحة الغدر هنا؟ هذه يا أخوانا الأحاديث اللي هم رصينها وقول لك دي غدر
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر تبقى الأحاديث موضوع. نعم لا يغدر النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث صحيحة رغم أنوفه. عشان كده أنا برضو راجع بالمناسبة دي وأعود أكلم وأتكلم في الحوار اللي أنا لا أمل من شبابنا يدرسه كويس عشان يردوا على الجماعة دول. الجماعة دول لو تعرفوا بينشروا كتب قد إيه شعر رأسك يقف. أنا ما بتابعش الكلام ده. إخواننا في المحاضرات في الدروس بيجيبوا لي الكتب دي، عندي مكتبة ضخمة من هذا الزخم. ولو انك انت تابعت ما يكتب ضد الاسلام ونقض للسنة والكلام ده والله يشيب شعرك. طب النهاردة هذا الزخم كله فين المقابل من الردود من ردود اهل السنة؟ ما تقوليش العلم في الكتب وروح يراجع فتح الباري، لان الجمهور بتاعنا النهاردة ما يعرفوش حاجة عن فتح الباري. فمطلوب تلخيص ما في فتح الباري للجماهير بتوعنا، وإلا التصنيف ايه فايدته؟ ما انا كان ممكن اقول لك ما هو البخاري الف في الصحيح بتاعه ايامه وخلصنا. طيب الجماعه اللي كان البخاري كاتب له الكتاب ماتوا معاه، واحنا بقى يبقى كل جيل ينقل العلم السالف الى الجيل الذي بعده، الجيل الذي معه والجيل الذي بعده. وهي دي فايده العلماء انه ما ينقلوا الكلام، ما فيش حاجه جديده احنا بنقولها، لكن الكلام اللي الناس ما تعرفوش احنا بنقراه وبنفلتره كده يعني بما يناسب يعني فهم اهل العصر والكلام ده، ونقدم له بمقدمات عشان الناس تعرف. وإلا ما جئنا بشيء جديد لم يكن عند اسلافنا الاولين. اخيرا طبعا يوم الاثنين الجاي شم النسيم يقال، يعني انا ما اعرفش، انا لسه بتأكد من واحد من اخواننا بيقول لي نعم اهو كذلك، يعني الاثنين الجاي ولا اللي بعده ماشي الحال خلاص يبقى قبل الهنا بسنة. او شم النسيم انتوا طبعا عارفين الحكم الشرعي في شهود هذا العيد وانه لا يحل. شوف كلامه ارجو بس انا مفقوع ومررتي على الاخر من مين بقى؟ من الملتحين والمنتقبات، ماشي الناس اللي هم يعني في الهوى دول، او مثلا ما بيحضروا الناس ما بيعملوا الناس مثلا بتاع ممكن يكون ما يعرفش حاجة. لكن انا بخاطب بقى المجتمع بتاعنا، احنا المجتمع اللي هو احنا بنوجه له الكلام ابتداء، يعني كلامنا مش حكر عليه يعني، لا كلامنا المسلمين جميعا، بس دول اللي بيحضرونا بصفة مستمرة. اهو يجي شم النسيم بعمل جولة كده، بطلع اروح عند حديقة صنعاء عندنا هنا في الكف عشان اشوف ليه القصة دي. اقوم الاقي يا اخوي منتقبات شايدين ساحبين عيالهم وملتحين ماشيين. دي بقى تتفسر بايه دي؟ هذا ليس من اعياد المسلمين، ده اعياد اهل الكفر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يكسر الثواب في عيد المشركين. اللي مال الحدائق هم المسلمين وهذا لا يجوز. ونقل ابن تيميه اتفاق العلماء او اكثر جمهور اهل العلم على تحريم ما يقوم بيع ما يقوم به عيدهم، لا تبيع رنجة ولا تبيع فسيخ ولا تبيع بيض ولا تبيع ليمون ولا اي حاجة يقوم به هذا العيد، ومن فعل ذلك فكسبه حرام وهو آثم. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام اهل العلم. ومن اكثر الناس تشديدا في هذا الحنفية. يبقى انا ارجو ان المسلمين يستجيبون لهذه الدعوة، ما تاكلش يوم اثنين خالف المشركين وصم في يوم الاثنين ده، مش عايز تصوم لا تطعم مطعوما مما يطعم به في هذا اليوم. وطبعا يا اخوانا انا اتلو على مسامعكم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. احنا محتاجين هذه الحياة اللي هي من الوحي قرآنا وسنة. احنا النهاردة الامة تمر بازمة خطيرة، هذه السلطة الفلسطينية امريكا اللي بتقول لك ليل نهار اي شعب يختار اي حكومة احنا معاه. فلما جماعة الفلسطينيين اخواننا اختاروا حماس قطعوا عنهم المعونات، نهاردة امبارح الموظفين الفلسطينيين عاملين اضراب وهاجموا المنظمة والمكاتب الرئاسة الحكومة في رام الله، لان الحكومة ليس عندها اموال لدفع رواتب الموظفين. يعني الحكومة الفلسطينية الان مفلسة، ليس عندها رواتب الموظفين. خلاص الدول العربية اللي هم قالوا هنعوض حماس، نعوض الحكومة الفلسطينية الخسارة، والكلام ده بقاله اكتر من شهرين، ها لحد النهاردة ما دفعوش حاجة الدول العربية. وإلا ايه معنى ان الحكومة ليس عندها في الخزانة رواتب للموظفين؟ ده يدل على ان ما عندهاش فلوس. فكان المفترض بعد ما امريكا قطعت 50 مليون كحكوح، والاتحاد الاوروبي برضو قطع الكلام ده، هو وروسيا والكلام ده تمالوا على قطع المعونات، يبقى معروف ان مفيش رافد للحكومة دي. كان المفروض الحكومة الخزانة تمتلئ فورا عشان ما يحصلش هذا الانكشاف، انكشاف الظاهر اللي حصل الفلسطينيين. على الجانب الثاني قصة اللي ايه، قصة بقى الازمة النووية الايرانية، وعمالين ايه، عمالين برضو يتداوله الكلام. لكن لعلكم تذكرون كلامي قبل ذلك، يعني النهاردة الرئيس الايراني لما تخن دماغه وقال لك انا اعلنها اننا انضممنا الى النادي النووي، وانني خصبت الرياض بنسبة 3 ومش عارفه كم من 10، والحدوتة دي امريكا عملت ايه؟ ولا عملت حاجة. مش كانت قبل يعني في البداية كده عمالة تلوح بالحرب وبتاعه مجلس الامن وهات يا جدع وروح يا جدع؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك هنبعت البرادعي، والبرادعي هيرجع لنا بالبرداع. ها طبعا البراجع طبعا راجع بالبرداع، لان الحمار هناك، ها اللي هو الذي ينتفع به هناك، مش هيعملوا حاجة. ودلوقتي الصين وروسيا لانهم مصالح اكيدة مع ايران من جهة النفط، من جهة الغاز والكلام ده، هو قصة كلها قصة مصالح، ها قصة مصالح. فهم قال لك الخيار العسكري لا، والخيار المش عارف ايه، خلاص لسه الخيار بالسلمي ماشي لحد النهاردة. ويقول لك طبعا هو ذكي لعبها كويس. ليه؟ ايران شيعة، وطبعا مين اللي ماسك العراق دلوقتي؟ الشيعة. هتنضرب ايران سيهيج الشيعة، وطبعا الحرب الضروس قائمة على مين في العراق؟ على السنة. حصد يحصدونه الشيعة، بيحصدوهم والامريكان بيحصدوه، والبسالة والبطولة والكلام ده اهل السنة اللي عملنا في العراق. تمام؟ ما يقدرش، والوضع متردد. القصة مش قصة 2500 قتيل لحد دلوقتي، امريكا يضرب في 10 يضرب في 20، ها يضرب في ده. يعني اللي هم دلوقتي بيقولوا خسائر الامريكان حتى الان في العراق تساوي خسائر الامريكان في فيتنام لمدة 10 سنين. العراقي ده مغوار، دماغه زي الحديد، عنده شهوة الانتقام، هو دخل في حرسد. فهو النهاردة مش قادر يخلص من السن، هيقلب الشيعة عليه؟ ما يقدرش. الحاجة الثانية ان ما يقدرش يكرر القصة اللي حصلت مع العراق سنة 81 لما اسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي وهو كان لسه تحت الانشاء. لا، ده المفاعلات النووية الإيرانية دي بتبنى من أيام الشاه، شاه إيران، واللي كان بيساعد الشاه على بناء المفاعلات النووية أمريكا نفسها وإسرائيل نفسها. ليه؟ لأن كان شاه إيران هو شرطي المنطقة، وكانت أمريكا متكئة عليه اتكاء كاملا في تأديب المنطقة والتلويح لتأديبها. وإلا النهاردة الخليج كله مرعوب، يقول لك النهاردة إيران ومعاه سلاح نووي، هنعمل إيه مع الإيرانيين؟ ده الخليج كله على بعضه لو نفخ يطير، مش هيودي له صاروخ ولا بتاع. تمام؟ فالمفاعلات النووية كثيرة في إيران، مش مفاعل واحد، ده مفاعلات كثيرة جدا، وبعدين عمقها تحت الأرض لا يستطيع أي صاروخ يوصل له، بنينها بناء محكمة. هم عارفين إن ممكن يتعرضوا لضربة عسكرية، وزعوا القصة بتاعتهم على مفاعلات كثيرة. لو اتضرب مفاعل ولا اتنين مش هيؤثر على البنية النووية الإيرانية. تمام كده؟ يبقى خلاص العملية برضو ايه، تفعل خرق على الراقي عند الامريكان. بس الامريكان لو ضربوا ضربة لن تكون ناجعة ولن تؤثر على مقدرة إيران النووية، بس هتكونش علاية المنطقة. ايه اللي يحصل في مخ احمد نجاد ده؟ انه عادي صاروخ كده باليست اللي هو من حوالي 15 يوم عمل مناورات دي في الخليج، ها، رد على الامريكان، عمل مناورات بحرية واطلق صاروخ جديد مداه مش عارف 1600 كيلو. لما يحط في الصاروخ ده بس يعني رأس نوى ولا حاجة وبعت لإسرائيل صاروخين 3-4 يبقى خربت الدنيا خلاص. ما هالمسألة بقى احنا مش عارفين عليه وعلى اعدائي، الصاروخ يروح يمين ويروح شمال ياكل اللي يقابله في طريقه خلاص، انا راجل بنتحر. فهم القصة دي كلها هم عارفينها كويس جدا ودرسينها كويس او فالمسلمون هم الذين يقاتلون في كل مكان على اختلاف عقائده، كفر كله تمالى على المسلمين. فالنهارده احنا اللي يهمنا وده اللي انا بدندن عليه المصادر الاصلية بتاعت مصادر الاصلية كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن الحمد لله محفوظ نصه ولفظه، بيلعبوا في التفسير خلاص. السنة بيلعبوا فيها، اما يقول لك الرواة دول كذابين، اما يقول لك المتن ده مخالف لمش عارف مين، وما فيش حد لا بيقرأ حد يعني. اللي يعرف القصة ويعرف ان ما فيش لا تعارض الكلام ده قلة قليل، يبقى لابد يكون في كتائب من طلبة العلم واهل العلم ينطلقوا في كل مكان يدافعون عن هذه المصادر الاصلية. وإلا أنا بعتقد اعتقادا راسخا إذا سقط البخاري فقد سقط المسلمون. قصة مش قصة أرض، أو البخاري سقط ما عادش في إيدك حاجة، يبقى خلاص بقى مسلم هيسقط والسنة الأربعة فضلا بقى عن المسانيد والمعاجم والمشيخات والكلام ده ارميها بقى في البحر، يبقى لن يبقى في يد المسلمين شيء يرجعون إليه عند التنازع أو عند معرفة أو عند إرادة معرفة حكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.